أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحصل مما تقدم من الكلام في مقام الإثبات أنه لا يكون تعارض بين الروايتين إلا إذا أحرز أن المورد من قبيل الثاني، على ما فسرنا به الثاني من كون المورد فيه مناط واحد من الحكمين دون الآخر. وأما إذا لم يكن كذلك، لم يكن من قبيل الثاني، ولم يكن بالتالي مما أحرز فيه مناط واحد الذي أرجعناه إلى الأول، وهو أن يكون فيه المناطان ويحرز المناطان، فعلى هذا التقدير يكون من باب الاجتماع. لكن هنا تفصيل، وذلك أن الروايتين المفروضتين تارة تكونان مسوقتين لإثبات الحكم الاقتضائي، وأخرى تكونان مسوقتين لإثبات الحكم الفعلي. فعلى الأول، أي كونهما للاقتضائيين من الحكم، لا يدخل حتما في باب التعارض، إذ لا تنافي بين روايتين تدلين على حكمين اقتضائيين وإن اختلف الحكمان، ولا مانع من حيث المبدأ من ثبوت كلا الحكمين الاقتضائيين. من هنا تبنى المسألة على الجواز والامتناع. فإذا كنا نقول بالجواز، أخذنا حينئذ بكلتا الروايتين وحكمنا بثبوت كلا الحكمين الاقتضائيين، بل ولا مانع لاحقا من أن يصيرا فعليين بتحقق شرط الفعلية، إذ على الاجتماع، على القول بجواز الاجتماع، لا تنافي بين الحكمين حتى الفعليين منهما كما هو ظاهر. وأما إذا كنا نقول بالامتناع فكذلك لا تعارض، فإن المدار في التعارض على التنافي في مقام الفعلية، هذه الرواية تدل على أن حكمها ثابت بالفعل، وتلك الرواية المشتملة على حكم آخر مخالف تدل على أن حكمها ثابت بالفعل. إذا كان في مقام الفعلية يتصور التعارض، وإلا فلو جاءك خمس روايات كل بحكم في المسألة الواحدة على جهة الاقتضاء، فليس بينهما من تعارض، يجتمع الكل اقتضاء لا تكاذب. إذن على الامتناع أيضا لا تعارض لعدم كونهما حكمين فعليين، والمدار في التعارض على الفعلية. من هنا قلنا إن المورد يدخل على الامتناع بعد إحراز المناطين في مسألة التزاحم، ويتزاحم المقتضيان، كل ينافي الآخر في تأثير ما يقتضيه من حكم، فتجري أحكام باب التزاحم ويقدم أقواهما مناطا، فيرجح هذا الأقوى مناطا وإن كان أضعف دليلا، وذلك لأن ملاحظة قوة أو ضعف الدليل مرتبط بترجيحات باب التعارض، والمفروض أن المسألة لم تدخل في التعارض. هذا على الأول، وهو أن يكون الروايتان مسوقتين للحكمين الاقتضائيين، وبعبارة أخرى هذا الذي ذكرناه إلى الآن لم يختلف عما تقدم. قلنا إذا أحرز المناطان فالمورد من باب الاجتماع، فإن قلنا بالجواز حكمنا بالحكمين، وإن قلنا بالامتناع دخل في باب التزاحم. هذا الذي كنا قلناه، هذا الآن أعدناه، لم نقل بشيء جديد. فقد قلنا إنهما إذا كانتا مسوقتين للحكمين الاقتضائيين فالحكم ما ذكر من الدخول في باب الاجتماع، والقول بالحكمين على القول بالجواز، والدخول في التزاحم على القول بالامتناع. وبعبارة ثالثة نريد أن نقول إنما قلناه من أنه إذا أحرز المناطان دخلت في باب الاجتماع فعلى الجواز يحكم بالحكمين، وعلى الامتناع يدخل في باب التزاحم، هذا فيما لو كانا مسوقين للحكمين الاقتضائيين. وأما على الثاني وهو أن يكون الروايتان مسوقتين لحكمين فعليين، فهنا على الجواز حالهما كحال المسوقتين للحكمين الاقتضائيين، بمعنى أنه لا تعارض بين الروايتين، لأنهما وإن دلتا على حكمين فعليين إلا أنه بعد فرض إحراز المناطين والقول بالجواز يقال بحكمين فعليين من دون تناف، لأن مبنى القول بالجواز على الفراغ عن كون المورد متعددا بسبب تعدد وجهه، وإذا كان متعددا لم يكن مانع من أن يكون فيه حكمان مختلفان ولو فعليين، لأن كلا في محله وله متعلقه الخاص. إذن إذا كان مسوقتين للحكمين الفعليين فعلى القول بالجواز، نأخذ بالروايتين ونحكم بالحكمين على جهة الفعلية من غير أي تنافين. نعم، على القول بالامتناع هنا لا تدخل في باب التزاحم بخلاف ما قلناه على الاقتضائيين، بل تدخل في باب التعارض والروايتان متعارضتان، ووجهه عليكم السلام أن هاتين الروايتين سيقتا لإثبات حكمين فعليين، والمفروض أننا علمنا أنه لا يمكن ثبوت كلا هذين الحكمين على وجه الفعلية باعتبار ما بنينا عليه بحسب الفرض من القول بالامتناع. هذا المورد الواحد يمتنع فيه ثبوت حكمين، يعني أنه صغرى للواحد، وأن تعدد وجهه لا ينفع في تعدده. إذا كان واحدا لا يمكن أن يجتمع فيه حكمان مختلفان فعليان. فبسبب بنائنا على الامتناع وعلمنا من جهة الامتناع بعدم إمكان ثبوت كلا حكمي الروايتين المفروض أنهما فعليان، يحصل بين الروايتين تكاذب في إثبات ما هو الحكم الفعلي. وقد أشرت قبل قليل أن المدار في التعارض على تنافي الدليلين الروايتين في الفعلية، الفعلية مفروضة هنا سيقتا لحكمين فعليين، وعلمنا بسبب الامتناع بعدم إمكان اجتماع حكمين فعليين في هذا الواحد. فكل رواية تقول الحكم الفعلي الواحد الذي يكون في المورد هو حكمي فيتكاذبان بهذا اللحاظ ويدخلان في باب التعارض، وحينئذ إذا أمكن التوفيق بينهما من جهة دلالية وفق ورفع التعارض ويكون تعارضا غير مستقر، وأما إذا لم يمكن التوفيق بينهما من حيث الدلالة فإن التعارض يستقر ولا بد حينئذ من إجراء أحكامه، نقول بالتخيير أو الترجيح على الخلاف في المسألة. كبرى أنه إذا حصل أصل التعارض فإن أمكن التوفيق من حيث الدلالة ورفع التعارض ومنع استقراره فالجمع الدلالي مقدم، وإذا لم يمكن يستقر التعارض وتجي أحكام المعارضة هذه الكبرى مسلمة. لكن الذي زاده المصنف هنا هو أنه يمكن التوفيق الدلالي بملاحظة مرجحات باب التزاحم، وذلك بأن يحمل أحد الروايتين أو أحد الحكمين على الحكم الاقتضائي والآخر على الحكم الفعلي وينتفي التنافي بينهما. التنافي جاء من فرض سوقهما جميعا للفعلية، فيتنافى الوجوب مع التحريم إذا كانا جميعا فعليين. فإذا حمل أحدهما على الاقتضاء الذي لا يترتب عليه فعلا مثل ما يترتب على صاحبه من لزوم الأخذ به، وإطاعته والتحرك على أساسه، لم يكن هناك تناف بينهما ويزول التعارض. إذن من حيث صغرى الجمع الدلالي بينهما، قال يمكن التوفيق بحمل أحدهما على الاقتضاء وترك الآخر على ظاهر الفعلية، يوفق بذلك ويزال التعارض بينهما، ويكون هذه النكتة يكون السبب في هذا التوفيق وتنزيل واحد على الاقتضاء والآخر على الفعلية، ملاحظة أن أحد الحكمين أقوى مناطا، يستعين بباب قوة المناط وبمرجحات باب التزاحم ليجمع دلالة، وهذا ما يستغرب عليه وهو محل إشكال في الحواشي، أن الجمع الدلالي له ضوابطه، أن يمكن التوفيق عرفا بين الخطابين كما يوفق بين العام والخاص، بين الحاكم والمحكوم، وعموما بين الظاهر والأظهر، يقدم الأظهر لأظهريته دلالة لنكتة في الدلالة، الخاص أظهر من العام في مورد الاجتماع، المقيد كذلك بالنسبة إلى المطلق، الحاكم بالنسبة إلى المحكوم، وهكذا الجمع الدلالي بنكتة دلالية. أما هنا فيقول يوفق بينهما فيحمل واحد على الحكم الاقتضائي والآخر على الحكم الفعلي بنكتة كون الآخر أقوى مناطا، لأنه أقوى مناطا يغلب بالفعل فيكون حكما فعليا ويقدم دليله كتوفيق. إذا فرضنا أنه لا تنافي بين الدليلين ولا تعارض أصلا، لكن اتفق التزاحم في الخارج، مثل خطاب أنقذ الغريق وخطاب لا تغصب، لا تنافي بين هذين، لا تأكل أموال الناس، أنقذ الغريق المؤمن، لكن اتفق في الخارج التزاحم كهذا المثال الذي نضربه، يتوقف الوصول إلى الشط وإنقاذ الغريق الذي سمعت صراخه يستنجد على المرور في الأرض المغصوبة. هنا نقول بالتزاحم وتقديم أحدهما من حيث إنه أقوى مناطة إنقاذ الغريق وحفظ نفس المؤمن أهم من الحفاظ على مال المؤمن والمسلم، بعد أن لم يكن تعارض فاتفق التصادم في مقام الامتثال الذي نعبر عنه بالتزاحم. أما أن يكون هناك تعارض وتدخل مسألة في باب التعارض ثم تقول نقدم هذا على ذاك ونوفق دلالة، الذي هو عبارة عن أن يكون الروايتان حينئذ ظاهرهما هذا المعنى، أن أحدهما فعلي والآخر اقتضائي، نوفق هكذا بنكتة أن أحدهما أقوى مناطا، فهذا الذي يستغرب من المصنف. على كل طبعا ألفت النظر هنا عندما نقول يقدم الأقوى مناطا، هناك قوة ذاتية وقوه طارئه للمناط. القوه الذاتيه مثل انقاذ المؤمن، ملاكه قوي في ذاته، القوه الطارئه مثل ازاله النجاسه في ذاتها ليس ملاكها بتلك القوه، على الأقل بالقياس إلى مسائل أخرى، واجبات أخرى مثل الصلاة. لكن كون وجوبها فوريا ووقتها مضيقة يكسبها هذه الأهمية، ولذلك عندما تتزاحم الإزالة مع الصلاة في الحصة الأولى من الوقت نقول بتقديم الإزالة، لأنك إذا قدمت الصلاة فقد فوتت الإزالة في الوقت اللازم. لكن إذا قدمت الإزالة فقد جمعت بينهما، تأتي بالإزالة في أول الوقت وتأتي بالصلاة فيما شئت من باقي الوقت الواسع، مع أن ملاك الصلاة في نفسه أهم بكثير من مثل ملاك إزالة النجاسة عن المسجد. الصلاة خير موضوع، معراج المؤمن. إذا كان المؤمن من معراج إلى ربه يرتقي إليه ويتقرب منه فذلك بالصلاة، لا ينفي الغير، لكن كأنها أفضل ما به معراجية المؤمن. أول ما ينظر فيه من عمل المرء الصلاة، وهي عمود الدين، وإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. ملاك في غاية الأهمية، لكن إزالة النجاسة عن المسجد تغلبها في الحصة الأولى لأنها تكتسب من التضيق أهمية. فعندما نقول يقدم الأهم نقصد الأعم من ذلك، ليس بالضرورة الأهمية الناشئة عن القوة الذاتية في المناط. على كل، الحاصل أنه إذا كان مسوقين للحكمين الفعليين، وكنا من القائلين بالامتناع، فهنا لا تدخل في باب التزاحم، مع أننا أحرزنا بحسب الفرض المقتضيين جميعا، فما قلناه من أنه على تقدير إحراز المقتضيين والقول بالامتناع تدخل في باب التزاحم، ذاك فيما كانتا للحكمين الاقتضائيين، وأما ما هما للحكمين الفعليين فتدخلان في باب التعارض. وحينئذ قد يدعى إمكان التوفيق بينهما من حيث الدلالة، إذا كان أحدهما أقوى مناطا بتقديم هذا الأقوى مناطا وحمله على الفعلية، وحمل الآخر الأضعف على الاقتضاء. أما إذا لم يكن أحدهما أقوى مناطا فإن التعارض حينئذ يستقر، ولا بد من العمل بأحكامه ترجيحا أو تخييرا. في آخر هذا الأمر الثامن ألفت النظر إلى شيئين بسيطين. الأول أننا فسرنا الثاني في عبارة المصنف بما أحرز فيه مناط واحد، هذا تكلفنا له سابقا القرينة من جهة أن مقام الإثبات فيه أدلة، والأدلة عادة من الرواية أو محل الكلام وهو التمييز بين التعارض، ومسألة الاجتماع هو في مكان الأدلة من الرواية لأن التعارض بين الروايات، فيشبهه من مسألة الاجتماع ما كان دليل الحكمين روايتين. بما أن الكلام هنا تكلفنا لتفسير الثاني بأنه إحراز مناط واحد بالقول إن مورد وجود روايتين على الحكمين إذا أحرز أنه لم يكن من قبيل الأول كما عبر المصنف، أي مما لوجود المناط إطلاق لمورد التصادق والاجتماع، والذي كان في مقام الثبوت له صورتان، إما أن لا يكون إلا مناط واحد وإما أن لا يكون شيء من المناطين. قلنا في مقام الإثبات إذا كانت روايتان فلا معنى للقول بحسب العادة بانتفاء كلا المناطين، لأن معنى أني علمت من خارج أن كلتا الروايتين كاذبتان، وهذا لا يتفق عادة، ولا ملزم له حينئذ من دون مثل هذا العلم أن ترفع اليد عن كلتيهما. نعم أرفع اليد عن واحد أقول لا مناط لحكمها لأني في الفرض علمت أنه ليس هنا مناطان، فإذا علمت أنه ليس هنا مناطان قلت هناك واحد حفاظا على الأخرى ودلالتها على ثبوت الحكم وعلى مناطه كشفا إنية، حيث لا موجب لرفع اليد عنها. هكذا كنا أثبتناه وهو صحيح في نفسه، ولكن يمكن أيضا تفسير الثاني بما ذكرنا أخذا بظاهر العبارة، لأن المصنف في مقام الثبوت ذكر شقا أولا قال فيه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا أحرز في متعلقي الحكمين مناطه مطلقا، أي بحيث يشمل مورد التصادق والاجتماع، وهذا الأول. إذن الأول ما كان فيه المناطان ثبوتا، في مقابله الشق الآخر وإن لا يكن كذلك لم يكن فيهما المناطان على وجه الشمول لمورد التصادق والاجتماع، هذا أصبح الثاني الذي قلنا هو أعم وله صورتان. هو المصنف نفسه لما ذكر هذا الثاني تحت هذا العنوان فصله في عبارة لاحقة مباشرة، فإن كان فيه مناط أحدهما حكم بحكم واحد تبعا للمناط الواحد، وإن كان ليس فيه شيء منهما حكم بشيء ثالث غير الحكمين مثل الإباحة. بناء على هذا أصبحت الشقوق الثبوتية في كلامه ثلاثة: الأول أن يكون في المجمع كلا المناطين، الثاني وهو الأول من شقي أن لا يكون الأول، أن لا يكون كذلك أي فيه المناطان، وهو أن يكون فيه مناط أحدهما، والثالث أن لا يكون فيه مناط شيء منهما. بهذا البيان يكون الثاني في كلامه على ظاهر العبارة وعلى حسب تقسيمه هو ما يكون فيه مناط أحدهما. فإذا جاء إلى مقام الإثبات وقال فالروايتان لا تكونان متعارضتين إلا إذا أحرز أنه من قبيل الثاني، علم ما هو المراد بالثاني، وهو أن يكون في المورد مناط واحد. الأمر الثاني الذي ألفت النظر إليه أننا في مقام الإثبات فسرنا الثاني بما ذكرنا، وقال المصنف فيه إنه لو كان فيه المناط الواحد، وأحرز هذا المعنى من أو في مقام الإثبات يعني أحرز أنه من قبيل الثاني، فهنا تدخل الروايتان في باب التعارض. ثم قال وإلا فلا تعارض. إذا أحرز أنه من قبيل الثاني أي فيه مناط واحد فهما متعارضتان، وإلا يعني إلا يكون من قبيل الثاني، إلا يكون من قبيل الثاني بعد الفراغ عن وجود روايتين ولا موجب لرفع اليد عنهما، والقول بخلو المورد من كلا المناطين، فاستبعدنا هذا الفرض، يكون معنى إلا يكون من قبيل الثاني العود إلى الأول. أن يكون من قبيل الأول يعني ما أحرز فيه كلا المناطين. هذا المعنى كنا قلناه، إذن إلا يكون من قبيل الثاني أي كان من الأول، أي أحرز كلا المناطين فلا تعارض. الذي أريد أن أضيفه أن صور إحراز كلا المناطين يمكن عدها في المحصلة ثلاثا. الأولى ما تعرفه من إحراز كلا المناطين، أعلم أن هذا المناط موجود وأعلم أن ذاك المناط الآخر موجود، هذا الذي كان يتبادر إلى ذهنك، وهذا القدر متيقن من إحراز المناطين، العلم بوجود هذا وبوجود ذاك الآخر. الصورة الثانية إحراز واحد من المناطين باليقين والشك في الآخر. تقول الصورة المشتملة على الشك في الآخر من صور إحراز المقتضيين. أقول وأزيدك الصورة الثالثة صورة الشك في كلا المقتضيين، هذه أيضا يمكن عدها من صور إحراز المقتضيين. كما قلت الأولى هي القدر متيقن، وأما الثانية فهناك من عمم لها وقال معنى وإلا إلا يكون من قبيل الثاني بعد الفراغ عن استبعاد فرض ثالث وهو الخلو من كلا المناطين، فهو من الأول أي ما أحرز فيه المناطان أو أحرز واحد وشك في واحد، هذا أيضا بحكم إحرازهما، وذلك لفرض أن عندي روايتين والروايتان كل تدل على حكمها، وبالإن يكشف وجود حكمها المدلول بها عليه عن وجود مناطه، فنستكشف من كلتا الروايتين وجود المناطين، ويكون إطلاق كلتا الروايتين من طرق إطلاقهما وإثباتهما حكميهما مطلقا حتى في مورد التصادق، ويكون من طرق إحراز وجود المناطين في المورد وكونها من باب الاجتماع. وسيأتي في الأمر التاسع من المصنف أن الإطلاق طريق إلى إحراز المناطين. ومن هنا يمكن أن تتصور التعميم للصورة الثالثة، ونفرض أننا نشك في كلا المناطين، فبالروايتين نحرزهما. وقد ظهر لك من ذلك أننا عندما نقول إن المناطين مشكوكان أو أحدهما مشكوك، فذلك بقطع النظر عن الروايتين وفي نفسه، وأما بالنظر إلى الروايتين فالمناطان حينئذ محرزان. فالتفت إلى هذا جيدا. الأمر التاسع، عرفت عند الشروع في الأمر الثامن وبيان الفرق بين البحث الذي يبحث فيه وبين البحث الذي يبحث في الأمر التاسع، عرفت هناك أن البحث في الأمر التاسع عن الصغرى بعد ما بينت الكبرى في الثامن، والضابطة الكلية التي على أساسها يميز بين مسألتي الاجتماع والتعارض، يبحث في الأمر التاسع عن صغرى ذلك، أي عن الطريق إلى إحراز كون المورد مما فيه المناطان ليدخل في مسألة الاجتماع، أو مما ليس كذلك ليكون من غيرها. فالكلام إذن في هذا الأمر التاسع عن هذا الطريق، كيف نحرز أن في المورد المناطين أو غير ذلك، وأنها أو أنه بالتالي يدخل في مسألة الاجتماع أو في مسألة أخرى كالتعارض مثلا. يقول: الطريق الأول إلى ذلك هو العلم بذلك، أن أعلم أن في المورد كلا المناطين، من مثل إجماع ينعقد على هذا مباشرة أو على ما يدل عليه أو يستلزم أو يكشف عنه. ونحو الإجماع من قبيل إخبار معصوم، أنت في زمان المعصوم وتبحث في الأصول بناء على هذا الضابط، وتعرف أن المورد إذا كان فيه المناطان فهو من باب الاجتماع، وإلا فمن باب التعارض مثلا، ويشتبه عليك الحال في مورد، فتمضي إلى باب المعصوم تطرقه وتسأل: مولانا، هل في المورد الكذا الكذائي كلا المناطين أو واحد منهما؟ لا تسأل إلا عن هذا. المهم، الطريق الأول هو العلم بواحد من هذه السبل: إجماع، إخبار من يفيد قوله العلم كالمعصوم وأمثال ذلك. وأما إذا لم يكن علم بوجود المناطين. فالطريق إلى إحرازهما هو إطلاق الدليلين الدالين على التحريم والوجوب إطلاقا شاملا لمورد التصادق والاجتماع، أن يكون مثلا في دليل صلي إطلاق يدل على ثبوت الوجوب للصلاة مطلقا حتى تلك المصدوقة أيضا لعنوان الغصب، يعني محل الاجتماع. وكذلك يكون في دليل لا تغصب مثل هذا الإطلاق يدل على ثبوت الحرمة للغصب حتى ذاك الغصب المصدوق لعنوان الصلاة، وهو المجمع بينهما. إذا كان مثل هذا الإطلاق نحرز المناطين، وحينئذ تدخل المسألة في باب الاجتماع، لكن على تفصيل بين أن يكون الدليلين أو الدليلان الدالان على الحكمين بصدد الحكمين الاقتضائيين تارة، وبصدد الحكمين الفعليين تارة أخرى، وهاتان صورتان ذكرهما في المتن، وعلى الاختلاف ثالثة، أي أحدهما بصدد حكم فعلي والآخر بصدد حكم اقتضائي، وهذه الثالثة لم يذكرها في المتن لوضوح حالها مثلا كما سيتبين لك. إذن ثلاث صور من صور إطلاق دليلي التحريم والوجوب إطلاقا شاملا للمجمع. الأولى أن يكونا جميعا للحكم الاقتضائي، الثانية أن يكونا جميعا للحكم الفعلي، الثالثة بالتفصيل والاختلاف أحدهما للاقتضاء والآخر للفعل. فإن كانا من الصورة الأولى، أي سيق إطلاقهما لإثبات الحكمين الاقتضائيين، فنقول لا ريب كما أشرنا قبل قليل في آخر الكلام في الأمر الثامن في أنه يمكن أن يثبت المقتضيان معا، لا تنافي بين المقتضيين كمقتضيين وعلى مستوى الاقتضاء، ولا حتى بين حكميهما إذا كانا على مستوى الاقتضاء ومن دون فعلية. فمن حيث المبدأ لا مانع من اجتماعهما. إذا كان هكذا فيدل الروايتان على وجود المناطين، ويدخل المورد حينئذ في باب الاجتماع. فإن قلنا بالجواز حكمنا بالحكمين تبعا للمناطين، وحكمنا بهما ولو على جهة الفعلية، فإنه لا تنافي على الجواز بين الحكمين حتى الفعليين. وأما إن قلنا بالامتناع فحينئذ لا يمكن الحكم بكلا الحكمين، فيقع التزاحم بين المقتضيين، وهذا عين ما قدمناه قبل قليل أنه في مقام الإثبات. فصلنا قلنا إذا كان الروايتان مسوقتين للحكمين الاقتضائيين فهذا حالنا. هنا نتحدث عن الصغرى، أنه إذا كان إطلاق ظاهر في السوق ذاك في في الإثبات قلنا لكن على نحو الضابطة الكلية. هنا نتحدث عن الصغرى، إذا كان وحصل إطلاق يدل على الحكمين على هذا النحو، أي الاقتضائيين الشاملين للمجمع، فنقول على الجواز نحكم بكلا الحكمين حتى على وجه الفعلية لا يضر ولا تنافي، وأما على الامتناع فتدخل في مسألة التزاحم وتجري أحكام باب التزاحم، فيقدم الأقوى مناطا وإن كان أضعف دليلا، إن كان هناك أقوى، وأما إن لم يكن أقوى فيحكم بالتخيير بينهما. بقيت الصورتان الأخريان أتركهما لوقت لاحق. قال نعم، لو كان كل منها متكفلا للحكم الفعلي. أنا أعتقد أن العبارة لو كان كل منهما، ويكون هذا خطأ في الطبع أو اختلاف نسخة، الأصل لو كان كل منهما، لأنه يتحدث عن تعارض روايتين، عن وجود روايتين، مرة تعارض مرة غير تعارض، لكن عن الروايتين من الأول، فالروايتان الدالتان كذا. على كل، الذي كان ذكره أنه إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني أي واحد في المجمع فهنا تعارض، وإن لا يكن كذلك فلا تعارض، وإن لا يكن كذلك يعني إذا أحرز أنه من الأول أي كان جميعا، ولو على نحو إحراز واحد والشك في الآخر أو حتى الشك فيما بناء على التعميم، فهنا لا تعارض بل يدخل في باب التزاحم على الامتناع، أما على الاجتماع فواضح إمكان القول بالحكمين. يستدرك على هذا، قل هذا الذي قلت من أنه يدخل على الامتناع في باب التزاحم ولا يكون تعارض مع إحراز المناطين، لو كانا أو كانتا أي روايتين مسوقتين للحكم الاقتضائي. نعم، لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض مرة أخرى، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة. طبعا إذا استقر ولو ولم يمكن التوفيق، هذا من حيث الكبرى قلت مسلم، إذا وقع أصل التعارض فإن أمكن التوفيق والدلالة قدم، وانتفى التعارض ولم يكن مستقرا فإن لم يمكن استقر وجرت أحكام التعارض. لكن من حيث الصغرى يقول لو لم يوفق بينهما بهذا الشكل بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي يعني والآخر على الفعلي، لكن بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فيحمل على الفعلية أقواهما مناطا وعلى الاقتضائية أضعفهما مناطا، وهذا الذي قلت يستغرب على المصنف، مرجحات الدلالة ترجع إلى أظهرية في أحد الدليلين مثل كونه خاصا وذاك عاما، مقيدا ومطلقا وأمثال ذلك، لا بلحاظ قوة المناط. نعم يتفق أحيانا أن مكلفا به له من قوة المناط ما يجعل الشارع يعتني به في بيانه فيبينه ويكثر من بيانه ويبينه بألسنة مختلفة ويؤكد عليه فيصبح أظهر، هذا ممكن، لكن إذا لم يكن هذا هو الواقع في الخارج ولم يكن في نفس الروايتين قوة لواحد من الحكمين في روايته ودليله ودلالة دليله على دلالة دليل الآخر. أنت فقط تجمع بينهما وترجح هذا على ذاك دلالة لقوة المناط، هذا الذي هو محل الاستنكار والاستغراب، فتفطن والحمد لله رب العالمين.